وفاتنا الروح القدس الاله الواحد من نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول انا اريد ان اصبح كاهنا حبا في الكهنوت وانا شاب فماذا افعل؟ ما تنطش على القمة مرة واحدة، لازم تمشي تدريج واحدة واحدة واحدة. تبتدي تخدم في الكنيسة وخدمتك تنمو شوية بشوية لغاية لما هم يحسوا بفايدتك فيرشحوك للخدمة. لكن انت تقول انا كاهن ما تنفعش، انت لازم هم اللي يرشحوك. ويرشحوك ازاي؟ لما يحسوا بانك انت خادم تصلح انك تبقى قسيس. واحد بيقول اذا كان ثمن الخطيه هو الموت ونحن كمسيحيين فقد حررنا السيد المسيح له المجد من هذا الموت، حررناش من كل انواع الموت. يعني الموت الجسدي ما زلنا بنموت، حررنا من الموت الابدي، ولكن الموت الابدي يحرر منه الذين تابوا، اما الذين لم يتوبوا فينطبق عليهم ما قيل في لوقا 13:3-5 من فم السيد المسيح ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. وبعدين بيقول في يوم القيامة كيف سأحاسب على خطاياي في حين ان في حياتي بالجسد قد فعلت اعمالا صالحة ايضا، وتطرق في ذهني ايضا جملة متبررين مجانا ووضع عليه اسم جميعنا، فكيف تتم محاسبتي؟ اعمالك الصالحة كلها ان عملتها ممكن خطية واحدة تضيعك تغطي على كل اعمالك الصالحة، بدليل ان السيد المسيح قال عن اعمال الرحمة في اليوم الاخير للذين على الشمال، قال لهم اذهبوا عني الى النار المعدة لابليس وملائكته. ليه؟ لاني كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت مريضا الى اخره. وقال مهما اي شيء مهما فعلتموه لاحد اخوتي هؤلاء الاصابر فبيك فعلتم الى اخره. فما تفتكرش اعمالك الصالحة تكفيك اذا كان عندك خطية واحدة، ممكن خطية واحدة تضيع كل حاجة، ممكن. يعني مثلا افرض واحد بيعمل اعمال صالحة عنده خطية الكبرية، ممكن بالكبرية يضيع، ممكن عنده خطية الدنس، ممكن بالدنس يضيع، ممكن عنده خطية الإدانة بالإدانة يضيع. وبعدين بيقول تطرق في أذني أيضا جملة متبررين مجانا بالنعمة. متبررين مجانا يعني انت ما دفعتش ثمن التبرير اللي هو دم المسيح فاخدته مجانا، لكن دم المسيح لا يعطى لكل احد، لا يعطى لكل احد. ولذلك في يوحنا 3:16 يقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد عشان يخلص جميع الناس، لكي لا يهلك الذين امنوا به بس يكون لهم الحياه الابديه. اذا شرط الايمان ده لازم، وايضا شرط الاعمال الصالحه ده لازم. فمش متبررين مجانا مش معناها يستوي الخطاه والابرار، لا مش ممكن، ولكن ثمن الخطيه اللي هو الموت دفعه المسيح فاحنا خدناه مجانا، لكن شروطه الايمان والتوبة واسرار الكنيسة والاعمال الصالحة. وضع عليه اسم جميعنا، طبعا وضع عليه اسم الذين تابوا، واللي ما تابوش يبقى المسيح مش هيحمل اسمه. يعني مثلا اهو المسيح صلب، هل يقدر يهوذا يقول وضع عليه اسم جميعنا؟ لا، ده مات هالك. هل يستطيع حنان وقيافة ان يقول وضع عليه اسم جميعنا؟ لا، لانه مش لائق ومش مؤمن. وهكذا الكتبة والفريسيون ما يقدروش يقول وضع عليه اسم جميعنا لانهم لم يتوبوا ولم يؤمنوا، فالشرطين دول لازمين. ما تاخدش اي واحدة وتسيب بقية الكتاب، الكتاب يؤخذ كله جملة، لكن تاخد اي وتسيب الباقي دي ما تنفعش. واحد بيقول ما رأيك بدلتك في الناس الذين يطلبون فلوس مننا داخل الكاتدرائية او خارجها؟ انا مانع ان حد ياخد فلوس داخل الكاتدرائية، ممنوع اطلاقا. اللي عايز حاجة يجينا في المقر ويجينا في لكنة البلد ونديله كل اللي هو عايزه، لكن يجي في الكاتدرائية ويعكمل على المصلين ويخليهم ينشغلوا بدل كلام ربنا، ينشغلوا بالعملية دي مش صح. وعشان كده احنا منعنا من زمان ان اطباء تمر اثناء الصلاة في الكنائس، لان وقت الكنيسة وقت الصلاة مش وقت جمع اطباء. اللي يطلب فلوس حولوه علينا في البطرخانة واحنا نديله اللي هو عايزه. واحد بيقول انا بنت عمري 16 سنة في الثانية ثانوي عام ادبي، وبحب شخص عنده 16 سنة هو بيقول انه بيحبني لكن انا واثق انه بيحبني. ده شغل العيال ده بتاع شغل 16 سنة ده. يا بنت اللي بيحبك يروح يطلبك من ابوك، اللي بيحبك يروح يطلبه من ابوك. مش معقول ولد عمره 16 سنة لسه بيذاكر وهيجي يطلب؟ ازاي ده هيصرف على عيلة؟ وازاي هيبقى له شقة؟ وازاي هيجيب شبكة؟ هيروح يشحت من ابوك وليه وللمدام؟ كيف استطيع نسيانه؟ اولا تعقلي وتتقلي، وثانيا تذاكر دروسك. انت في ثانية سنة تذاكر، لما تذاكري عقلك ينشغل بالمذاكرة ما ينشغلش بالشوفان. واحد بيقول انا شاب عيد ميلادي اخر هذا الشهر، أرجوك أعطيني نصيحة أو فضيلة بنعمة ربنا أتدرب عليه في بداية السنة الجديدة، وأيضا أدعي لك النجاح وتقول لي ربنا يكون معك وينجحك. لا، تقول لي ربنا يكون معك وينجحك يا ابني يا حبيبي، هو كاتب كده. حاطط تحتك خط، حاضر يا ابني يا حبيبي ربنا ينجحك بس تذاكر. مش تقول ان بابا دعاري خلاص اخدت كارت بلانش اخش بيه السنة اللي بعديها، لا لازم تذاكر. اما اذا كنت عايز نصيحة رأي انك تجلس تحاسب نفسك وتشوف ايه ضعفاتك بتاعت السنة اللي فاتت، ف تحاول انك تترك واحدة واحدة. واحد بيقول هل الافضل في الصلاة الصلاة الجماعية ام الصلاة الفردية؟ الاثنين مع بعض، الصلاة الجماعية في الكنيسة والصلاة الفردية في مشروعك الخاص. سؤال: ماذا تعني عبارة سفر سبت المذكورة في سفر أعمال الرسل؟ سفر سبت ان اليهود كان عندهم انهم لابد يقدسوا يوم السبت فلا يسافرون فيه ولا يعملون عملا، ولكن ان كان للضرورة يبقى محدد سفر السبت، يعني مدته قد ايه ومسافته قد ايه، اللي هي للضرورة القصوى يعني. واحد بيقول انا شاب عندي 20 سنة قربت او صار باليأس في عمل اي صداقة او علاقة قوية باحد القديسين، مفيش طلب اطلبه ويتحقق. جربت قديسين كتار لكن مفيش فايدة، وكتير قوي يبقى فيه مشاكل، وكون محتاج ليد قوية وما تكونش يد بشرية، وبطلب من القديسين لكن مفيش اي استجابة. مع العلم ان مفيش اكثر من معجزات وعشرات القديسين اللي بقعد احكي لهم الناس، معنى اصح اني بحبهم جدا وبحكي عن معجزاتهم ولكن مفيش حد بيحبني منهم. ما تفتكرش كل حاجة تطلبها لازم تستجاب، في حاجات لا يستجيبها ربنا لانها مش من صالحه. الكتاب بيقول تصلون ولا تستجابون انكم تظلمون الرديا. جايز تقول لا دي حاجة كويسة ربما في مفهومك كده، لكن نسبة للخير ربنا يشكر كده. انا حكيت لكم مرة على واحد بيقول قدمت على الوظيفة وصليت لها 1000 ابانا الذي حكالي كده وما جاتش، وبعدين ربنا رزقني بوظيفة افضل شعرت بها ان لو استجاب للصلاة الاولى ما كانش هنصلي. فاول حاجة ربنا بيدور على صالحك مش علمت بتطول، وثانيا ربنا بيستجيب في الوقت الذي يراه مناسبا. يعني ابراهيم قبل الاباء طلب ابنه، ربنا فعلا كان في نيته ان يديله ابنه وقال له ابن فيما بعد، لكن قعد لسه ما بلغ عمره 100 سنة على بال ما قال له الابن. صبر في الوقت المناسب ربنا بيستجيب الصبر. يبقى شرط للصلاة واحد تكون حسب مشيئة الله، ثانيا تستجاب في الوقت المناسب. يا من ناس بيطلبوا طلبات وربنا ما يكونش موافق عليها. سؤال: هل يوجد تبني في المسيحية؟ هو ممكن واحد يتبنى لكن حسب قانون البلد هنا ممنوع التبني. يعني ما احنا عملنا مشروع الاحوال الشخصية وفي باب التبني اتشفى، قانون البلد ما بيصحش. سؤال: واحد بيقول اين النسخة الاصلية للكتاب المقدس؟ ولماذا لم تطبع الكنيسة الارثوذكسية هذه النسخة؟ وذلك لأن جميع النسخ الموجودة هي التي إلى آخر التي فيها الآية التي تقول عذراء المنعم عليها وليس المبتلئ نعم. هو النسخة النسخ الأصلية للكتاب المقدس باللغة اليونانية، ولو نشرنا حاجات باللغة اليونانية مش هتستفيدوا حاجة. وفي ترجمات قديمة جدا إلى اللاتينية وإلى القبطية وإلى السريانية، ترجمات قديمة، ولكن برضو مفروض أن يوجد بين أيديكم الترجمات اللي تشبهوا. فأنت عايز ترجمة عربية، طبعا ما فيش ترجمة عربية إلا بعد القرن الثامن الميلادي. لأن اللغة العربية ما دخلتش عندنا غير في القرن السابع، وما أصبحتش لغة الدواوين إلا في القرن الثامن. فيبقى مش نسخة أصلية، كلها ترجمات. إن كان الترجمة اللي عندك بتقول بالمنعم عليها دي الترجمة البروتستانتية، لكن في الترجمة الكاثوليكية فيها الممتلئة نعم، وفي الترجمة القبطية فيه الممتلئة نعم. جهة الآية التي وردت في سفر الخروج الصح 20 عن خطية الآباء تفتخر في الأبناء، وجاء بعدها في نفس في بعدها نفي هذه الآية في حزقيال 18 إن بر البر عليه يكون شر الشرير عليه. هل هذا يعني ان القضية جدية لأبينا آدم لا علاقة لها بأبناء؟ القضية الجدية أو القضية الأصلية، كنا نحن في صلب آدم وفي حواء قبل أن نخلق، فلذلك كان محكوما علينا كجزء منهم. اما الكلام اللي وجد في حزقيال 18 فهو عن الخطايا الفعليه، فدايما الخطايا الفعليه لا الاب مسؤول عن الابن ولا الابن مسؤول عن الاب، لكن الخطيه الاصليه دي يتوارث الجميع. واحد بيقول ما المقصود بقول السيد المسيح عن مجيئه الثاني حينئذ يكون الثاني في الحق ليؤخذ الواحد ويترك الاخر؟ طبعا السؤال غلط، لان المسيح ما قالش العباره دي عن مجيئه الثاني. هو الموجود في متى 24 وفي مرقس 13 جزء من من الكلام اللي قاله السيد المسيح نبوءة عن خراب أورشليم، والجزء الثاني عن مجيئة الثاني. فحكاية يكون اثنان في الحق يؤخذ الواحد ويترك الآخر عن خراب أورشليم، لازم يكون اثنتان يتطحنان على الراحة، واحدة تموت واحدة تقعد، كل دي عن خراب أورشليم. يعني لما القائد الروماني تيتوس هاجم على البلد ففي ناس استطاعوا يهربوا وناس ماتوا، يقول لك يؤخذ الواحد ويترك الاخر، يقول لك الذي على السطوح لا يرجع ليأخذ شيء من حقه. كل دي عن مليء الثاني، مش عن مليء الثاني، كل دي عن خراب اورشليم. الجزء اللي عن المليء الثاني فيما بعد في اخر الاصحاح. اللي ينتهي بعبارة ان الشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوء وهو نجوم السماء تنساقط وحينئذ يبصرون علامة ابن الانسان في السماء دي ويرسل ملائكته بالاخر، دي عن مجيئة الثاني. فنص الاصحاح عن خراب اورشليم ونص الاصحاح عن ايه؟ عن المجيء الثالث. السؤال بيقول انا وقعت في الخطية واعترفت بها كثيرا، ولكن لكثرة فضل الخطية لم استطع التوبة، بل حدث ما هو اسوأ، اخشى ان اسير في طريق اللاعودة، فهل لي طريق الخلاص؟ طريق الخلاص مفتوح امام كل احد على شرط ان يتوب توبة حقيقية، لكن كل من يعترف ويرجع معناها ما تبش. سر الاعتراف في الكنيسة بنسميه سر التوبة، مش مجرد الاعتراف يعني تعترف بالقديم عشان تفتح حساب جديد، لا، اعتراف يعني توبت وما عدتش تعملها تاني. ومع ذلك طالما في الانسان نسمة حياة فامامه فرصة للتوبة ولترك الخطية. نصيحتي لمن قدم هذا السؤال ان يقوي حياته الروحية من الداخل، يعني يبقاش حرب مع الخطية مجرد حرب دفاعية وفقط، لا، يقوي نفسه بحيث لما الخطية تيجي تحاربه ما تلاقيش مدخل تدخل منه الا نفسيته من جوه. وده الكلام اللي بنقوله في مزمور من صلاة النوم، سبح الرب يا اورشليم سبح الهك الصهيون، لانه قوم غليق ابوابك وبارك بنيك فيك. اورشليم او صهيون ترمز الى قلب الانسان والى نفسه من الداخل. سبح ربنا قوم غليق ابوابك، يعني ابوابك اصبحت موصدة ضد الخطية ومغلقة بقوة. قوم غليق ابوابك وبارك بنيك فيك، اي الفضائل التي ولدت فيك من الروح القدس داخلك باركها الله. فالمسألة مش مسألة واحد يقع ويقوم ويقع ويقوم، لا، مسألة يقوي حياته الروحية لكي يقوم ولا يقع مرة أخرى. باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمتكم في الاسبوع الماضي عن ان المسيح كان مع تلاميذه خلال 40 يوما، وكانت ايام فرح وايام حدثهم فيها عن الامور المتعلقة بالكل سماء، على انه في نهاية 40 يوما وقبل ان يصعد الى السماء قال لهم عبارة معزية جدا وعميقة وجميلة للغاية، ستكون ان شاء الله موضوع تأملنا في هذه الليلة، وهي قوله ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. الرب معنا منذ البدء، منذ خلق ادم، وكانت بينه وبين ادم مودة كبيرة، وكان ادم يفرح بلقاء الله، واعطاه الله السلطان المبارك الى اخره. ولكن لما اخطا ادم انفصل عن الله ولم يصبح الله معه كما كان من قبل، بل طرده من الجنه. وعاد الله يكون مرة أخرى مع الناس كما كان، فكان مع نوح وأسرته في الفلك. ومن التأملات الجميلة قول البعض إنه ورد في الكتاب إن الفلك خلصت فيه 8 أنفس بالماء، نوح وزوجته وثلاث أولاد ونساهم، ولكن في الحقيقة كان هناك التاسع الذي أدار الفلك وأمسك بدفته وحفظه من الضياع، وهذا التاسع هو الله الذي كان مع نوح في الفلك. وفضل ربنا باستمرار مع أولاده الأبرار. يعني لما نقول ها أنا معكم كل أيام، مش الإنسان يمشي في الخطية ويقول ربنا معايا، لا، ربنا معايا دي ما تنفعش، وإلا ينطبق عليه قول القديس أغسطينوس عندما كتب في اعترافه: كنت يا رب معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. فنسمع بعد كده أن ربنا لما رأى يعقوب ابن إسحاق هاربا من أخيه عيسو الذي أراد قتله، ظهر له الله في السلم الواسع بين السماء والأرض وقال له: أنا معك حيثما تذهب، أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. فكان ربنا مع هذا الإنسان الشاعر بضعفه الهارب من وجه أخيه. ومع يوسف ابن يعقوب أيضا كان الرب معه، كان معه حين ألقي في البئر فنجاه وخرج من البئر سليما، وحينما أراد إخوته قتله نجاه من يدهم فبيع كعبد، وكان معه في بيت فوتيفار مع أنه كان عبد في بيت فوتيفار، لكنه كان الرب معه وكان ينجحه في كل شيء، وكل ما تمتد إليه يده كان ينجح فيه. وكان يوسف شابا ناجحا وكان الرب معه، حتى حينما اتهم تهمة ظالمة وألقي في السجن كان الرب معه أيضا في السجن، وأصبح رئيس السجن لا يعمل شيء بدونه، وأصبح نزلاء السجن المسلمين أيضا يستشيرونه في أمورهم ويعرضون عليه أحلامهم لكي يفسرها لهم. وكان الرب معه حينما فسر أحلام فرعون، وحينما أصبح الرجل الثاني في المملكة وأكبر وزير تمويل عرفته البلاد في ذلك الفيلم. كان الرب أيضا مع موسى النبي وكان معه في عبور البحر الأحمر ومع الشعب كله، الماء يقف يمينا ويسارا والشعب يعبر داخل الماء ولا يحدث له ضرر. وفي البرية أيضا كان الرب معه، السحابة تظلل عليهم بالنهار وعمود النور يضيء لهم بالليل، وكان معهم ثيابهم لم تبلع وأقدامهم لم تتورم. جميل علي ابن الرب يكون معه. وكان الرب مع داود النبي، يا يقول داود النبي إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ لأنك أنت معي. عصاك وعكازك هم يهديانك وعزياني. كان الرب مع داود في محاربة شاول الملك له الذي أراد أن يقتله مرات عديدة، ولكن ربنا نجا داود لأن ربنا كان مع داود ولم تفلح كل مؤامرات شاول. ولذلك ما أجمل قول داود في المزمور: لولا أن الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن أحياء عند سخط غضبهم علينا. عبارة جميلة يرددها الكتاب في آية أخرى: إن كان الله معنا فمن علينا. كان الرب مع ثلاثة فتية في أتون النار، فلم تحترق ثيابهم ولا شعر من رؤوسهم احترقت. كان الرب مع جدعون أيضا، لذلك لما قابل ملاك قال له: الرب معك يا جبار الباس. كان الرب مع يشوع تلميذ موسى بعد ما مات موسى، شعر يشوع بالرعب وبالخوف انه بقي وحده واستاذه العظيم ورحل عنه. ربنا قال له: كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا اتركك. لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. ما أجمل هذا التعبير، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. تشدد وتشجع لأن الرب إلهك معك حيثما تصل. كان الرب مع الشعب في وقت العبور، فقال لهم موسى: انظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. هم لم يروا الرب يقاتل عنهم، ولكن لاحظوا النتيجة كيف تمت بسلام. كان الرب معهم في البرية أيضا، حيث أنزل لهم المن والسلوى وأعطاهم طعاما ما كانوا يعرفونه من قبل. بل كان الرب مع إسحاق حينما قدم ليصبح كمحرقة ونجاه ولم يصبح. وكان الرب مع إبراهيم أبي الأباء لما دعي أطاه وخرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب، لكنه كان يعلم أن الله معه، وهذا يكفي. كان الرب مع بولس الرسول في كورنثس، وهاج عليه الناس، وقال له الرب: انا معك، تكلم ولن يقع بك احد ليؤذيك. لا يقع معك بك أحد يجيب. بل أكثر من هذا، إن الرب أيضا كان مع الأرواح التي انتقلت، فقال للنفس اليمين: اليوم تكون معي في الفردوس، تبقى معي. بل هذا الوعد ايضا ناله التلاميذ جميعهم، فقال لهم: انا ماض لاعد لكم مكانا، وان اضيت اعددت لكم مكانا اتي ايضا واخذكم الي، حتى حيث اكون انا تكونون انتم ايضا. وفي مناجاته مع الله الآب قال: أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون معنا. حاجة جميلة. ربنا يكون معنا حتى في الأبدية. ولذلك قال عن أورشليم السمائية انها مسكن الله مع الناس، كن معاه. ودي اجمل ما في الابدية، ان نكون مع الله. اقول هذا ولكني اعلم شيئا معينا، في قصة القيامة ان هناك اشخاصا كان الرب معهم وهم لا يحسون بذلك ولا يشعرون ولا يدركون، مثل تلميذي عمواس قابلهم في الطريق وقعد يكلمهم مدة وهم مش عارفين معاهم لكنهم لا يشعرون، الى ان ادركوا اخيرا. ومثل مريم المجدلية التي كان الرب معها وظنت انه البستان، قالت له: يا سيد ان كنت قد اخذته فكل اين وضعته. موجود معنا وهي مش حاسه. بل التلاميذ ايضا حينما ظهر لهم وحسبوه خيالا، كان معاهم فاكرني مش معاهم، كان دي خيال فانتم. وهناك نوع اخر في العهد القديم من هذا النوع، يدعوني جدعون حينما قال له الملاك: الرب معك يا جبار البأس. قال له: أسألك يا سيدي كيف يكون الرب معنا وقد أصابتنا كل هذه البلايا؟ وإزاي ربنا معنا؟ فحقق له بمعجزة كيف ان الرب معه. هو صحيح لا ننكر ان جايز ان الله يتخلى بعض الوقت، يتخلى قليلا لاجل الفائدة ثم يغلب من تحننه، كما قال في إشعياء 54 عن مدينة الله المقدسة: لحيظة تركتك وبمراحل عظيمة سأجمعك. ما هنا الامل الجميل، ان كان يوجد شيء من التخلي الى حين لاجل الفائده، لكي ياخذ الانسان درسا من هذا التخلي ويرجع عن خطاياه. بيقول لحيظه، لحيظه يعني مصغر لحظه، لحيظه تحت ربك وبمراحل عظيمه ساجمعك. ان الله معنا قد لا نراه، وفعلا ما بنرفوش، لكن نلمح يده المملوءة حنانا وهي تعمل لأجلنا، ونرى أعماله المملوءة شفقة والمملوءة صلاحا. أنت ما بتشوفش ربنا، لكن بتشوف حنوه وبتشوف عطفه وبتشوف معونته، وأيضا بتتمتع بالمواهب التي يعطيك الرب إياها، سواء كانت مواهب تدركها أو لا تدركها، وتتمتع بإرشاده. الله معك بروحه القدوس الذي يسكن فيك، والله معك بنعمته العاملة معك والعاملة فيك والعاملة من أجلك. الله معك بوعوده، وعوده التي قال فيها كل آلة صورت ضدك لا تنجح. هذه الوعود التي قيل عنها في الشعر هو صوت ظل يدوي دائما في أذنيك، يشعل القوة فيك حين قال الله عنك إن أبواب الجحيم سوف تتفتح.